بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بحث المفاهيم تحديدا في أنه ما هي الشروط التي لا بد من توفرها في المدلول الالتزامي لكي يصدق على هذا المدلول الالتزامي اصطلاحا اسم المفهوم. وقد ادعى الميرزا رحمة الله تعالى عليه أنه يجب في المدلول الالتزامي أن يكون من قبيل اللازم البين بالمعنى أو أن لا يكون من قبيل اللازم البين بالمعنى الأعم على كلام في تفسير مراده من هذه العبارة. والمصنف رحمة الله تعالى عليه لم يوافق على هذا الاشتراط الذي ذكره الميرزا، وذهب إلى أن بعض أدلة المفهوم الآتية، بعض تقريبات المفهوم الآتية في الجمل المختلفة التي اعتمدها علماء الأصول ومن بينهم الميرزا نفسه، بعض هذه التقريبات تثبت المفهوم بنحو اللزوم غير البين، بحيث يكون المفهوم عبارة عن مدلول التزاميا نظريا. فلذلك إذن هذا الشرط برأي المصنف لا يمكن الموافقة عليه. الشرط الذي هو برأي المصنف يصلح لأن يكون مائزا بين المدلول الالتزامي المسمى مفهوما وبين غيره من المداليل الالتزامية، هذا الشرط برأي المصنف هو التالي: أن يقال إن المفهوم هو المدلول الالتزامي الذي يكون ناشئا عن ربط خاص بين أطراف الكلام، لا يكون ناشئا عن مفردة مأخوذة في الجملة هنا أو هناك، وإنما يكون ناشئا عن الربط الخاص بين مفردات ذلك الكلام. فإذن يمكن لنا بذلك أن نقول إن المفهوم، يعني مفهوم المخالفة خصوصا كما أشرنا سابقا، سنخ مدلول التزاميان نشأ عن علاقة خاصة، نشأ عن ارتباط بين مفردات الكلام وبين أطراف الكلام، وليس ناشئا عن مفردة مأخوذة فيه هنا أو هناك. المراد من أطراف الكلام أعم من المسند خاصة والمسند إليه خاصة. في علوم البلاغة أو في النحو يقال عادة إن أقل ما يتألف منه الكلام مسند ومسند إليه، لكنهم لا يحصرون أطراف الجملة أو أطراف الكلام في المسند والمسند إليه. المسند والمسند إليه هما أركان الكلام، ما لا قوام للكلام إلا بهما. المراد من أطراف الكلام هنا ليس خصوص أركانه المتمثلة في المسند والمسند إليه، بل المراد من الأطراف كل ما يذكر في الكلام من قبيل مثلا متعلقات الفعل، أو من قبيل متعلقات المسند ومتعلقات المسند إليه وما شاكل ذلك. يعني مثلا الجملة المؤلفة من فعل وفاعل ومفعول به، هذه الجملة برأي النحو قوامها بالفعل والفاعل، المفعول به متعلق، المفعول به من الزوائد حينئذ، بمعنى أنه زائد على قوامية الكلام. إذن كلامنا هنا ليس عن خصوص المسند والمسند إليه. إذن حتى نفهم كلام المصنف جيدا لابد لنا من ملاحظة أنواع المداليل الالتزامية، ويمكن في هذا المجال أن نلاحظ عدة أنواع. من جملة هذه الأنواع مثلا مدلول التزامي يكون ناشئا عن خصوصية في الموضوع، عن خصوصية في المسند إليه، بحيث لو زال المسند إليه لزال هذا المدلول الالتزامي بتبعه. من جملة أنواع المداليل الالتزامية مدلول التزامي يكون ناشئا عن خصوصية في المحمول، عن خصوصية في المسند، بحيث لو غيرنا المسند، لو أبدلناه بكلمة أخرى لزال هذا المدلول التزام. عندنا مداليل التزامية قد تكون ناشئة بسبب مثلا خصوصية في بعض المتعلقات كالمضاف إليه أو التمييز أو الحال أو المفعول به وما شاكل ذلك، بحيث لو أبدلنا اللفظ بلفظ آخر لزال المفهوم، لتبدل المفهوم، أو لزال المدلول الالتزامي وتبدل. هذه كلها لا تسمى مفاهيم، لا يطلق عليها اصطلاحا اسم المفهوم. المدلول الالتزامي الذي يكون ناشئا عن خصوصية طرف من أطراف الكلام لا يسمى مفهوما. حتى يسمى المدلول الالتزامي مفهوما يجب أن يكون ناشئا عن ربط خاص، عن خصوصية بلحاظ الرابط، بلحاظ العلاقة، بلحاظ النسبة بين أطراف الكلام، لا عن خصوصية في هذا الطرف أو في ذاك الطرف. مصنف رحمة الله تعالى عليه حتى يبين لنا هذه الفكرة ذكر مثالا. مثلا لو جاءنا، لو قال المولى لنفترض إذا زارك ابن الكريم فأكرمه، هذه جملة شرطية فيها شرط وجزاء، وموضوع الحكم فيها هو ابن الكريم، والحكم فيها هو الوجوب، وهذا الوجوب متعلق بالإكرام. هنا هذه الجملة يمكن أن نلاحظ لها عدة مداليل التزامية. أي هذه المداليل الالتزامية هو الذي يسمى مفهوما؟ المدلول الالتزامي الأول الذي يمكن ملاحظته أنه إذا زارك الكريم نفسه فأكرمه. يستفاد من قول المولى إذا زارك ابن الكريم فأكرمه، يستفاد منه وجوب إكرام ابن الكريم بنحو المدلول المطابق، ويستفاد منه وجوب إكرام والده، يعني نفس الكريم، بالدلالة الالتزامية. لا يوجد تصريح في عالم الدلالة المطابقية بالحديث عن الكريم، عن نفس الكريم. موضوع الحكم في هذه الجملة ما هو؟ ابن الكريم. دلالتها على وجوب إكرام ابن الكريم دلالة التزامية كما هو واضح. الآن وجه هذه الدلالة ما هو؟ وجه هذه الدلالة أنه ظهر من الجملة الشرطية على مستوى الدلالة المطابقية أن المناط لوجوب إكرام ابن الكريم هو عنوان الكرم، فعنوان الكرم هذا الذي هو موجود في أبيه، الذي هو صفة لأبيه، إن كان يقتضي وجوب إكرام الابن فهو يقتضي وجوب إكرام الاب من باب أولى. إذن هذا مدلول التزامي. هذا المدلول الالتزامي برأي المصنف أو بالتدقيق في المطلب لا يرتبط بخصوصية أن الجملة جملة شرطية، لا يرتبط بنسبة فعل إلى فاعل معين، أو بنسبة فعل إلى مفعول معين، أو بنسبة مثلا حدث إلى متعلق معين. هذا المدلول الالتزامي يرتبط بخصوصية الموضوع المذكور في هذه الجملة، وهي خصوصية ابن الكريم. لذلك لو أبدلنا هذا الموضوع بموضوع آخر لا ينعقد له دلالة التزامية كذلك. مثلا لنفترض هكذا، لو ورد بدل إذا زارك ابن الكريم، لنفترض الكريم هو حاتم الطائي وابن الكريم هو عدي بن حاتم مثلا، لو أنه بدل أن يقول إذا جاءك ابن الكريم أو إذا زارك ابن الكريم فأكرمه، قال لك إذا زارك عدي فأكرمه. هنا لا ينعقد لهذه الجملة حينئذ دلالة على وجوب إكرام حاتم. قد يكون واجبا إكرامه في الواقع، لكن كلامنا فيما تدل عليه الجملة. الجملة في الحالة الأولى أخذ فيها وصفا في رتبة الموضوع، هذا الوصف كما أثبت وجوب الإكرام بالدلالة المطابقية لعدي أثبته بالدلالة الالتزامية لأبي، لأن محط هذه الصفة، لأن ما تكون هذه الصفة ناعتة له إنما هو الأب، فيكون ثبوت الإكرام له من باب أولى. لكن لو غيرنا الموضوع، بدل أن نقول إذا زارك ابن الكريم، لو قلنا مثلا إذا زارك عدي، لا ينعقد لهذه الجملة عرفان دلالة على وجوب إكرام حاتم، لعله يجب إكرام عدي بملاك آخر حينئذ غير ملاك الكرم، مثلا ككونه مثلا صاحبا لأمير المؤمنين عليه السلام. على هذا الأساس نعم، اللهم إلا إن كان إكرام عدي بإكرام أبيه، حينئذ يصبح شيء آخر، يعني يصبح مدلولا آخر، من باب أنه توقف إكرام عدي على إكرام أبيه، أو أن من مصادق إكرامه إكرام أبيه، لكن هذا شيء، والأولوية القطعية التي كنا ندعيها قبل قليل شيء آخر. إذن هذا مدلول التزامي، لكنه لم ينشأ عن علاقة أو عن نسبة أو عن ربط خاص تدل عليه الجملة، وإنما نشأ عن خصوصية في الموضوع، بدليل أننا لو غيرنا الموضوع لزال المدلول الالتزامي. هذا المدلول الالتزامي برأي المصنف ليس هو المفهوم، طبعا مراده أنه ليس هو مفهوم المخالفة الذي نبحث عنه، وإلا هذا يندرج في مفهوم الموافقة في الأولوية القطعية التي تحدثنا عنه. هذه قارينة واضحة على أن المصنف نظره في باب المفاهيم إلى خصوص مفهوم المخالفة، وأنه استبعد تماما مفهوم موافق، يعني لم يبحث المصنف بحثا عاما شاملا لكلا المصداقين، وإلا مثل هذا الشرط أن لا يكون ناشئا عن خصوصية الموضوع إذا أردنا أن نطبقه لا ينطبق على مفهوم الموافقة. على هذا الأساس هذا شرط في خصوص مفهوم المخالفة. سجيد لك عرفا الكلام فيما يفهمه العرف، عندما تأخذ وصفا العرف يرون أن له مدخلية في ثبوت الحكم. الدقة يعني إذا إن كان هناك دقة مطلوبة فهي الدقة العرفية، العرف نعم العرف بهذه النظرة يرون أن الكرم مناطه، والكرم وجوده في أبي الكريم أولى وآكد من وجوده في ابن الكريم. إذن هذا هو المدلول الالتزامي الأول. المدلول الالتزامي الثاني، إذا زارك ابن الكريم فأكرمه، مدلولها المطابق يجب إكرام ابن الكريم، يعني مثلا يجب القيام تعظيما له، لنفترض إذا كان من مصادق الإكرام القيام تعظيما، نقول دلت هذه الجملة مطابقة على وجوب القيام إكراما له وتعظيما له. لكن لها مدلول التزامي آخر، وهو وجوب تهيئة مقدمات الإكرام. إن كان الإكرام له مقدمات فيجب توفير مقدمات الإكرام. لفظ الجملة لم يقل إذا زارك ابن الكريم فهيئ مقدمات الإكرام وأكرمه، ما ورد في المنطوق هو فقط وجوب الإكرام، لكننا على مستوى المدلول الالتزامي نستفيد أمرا آخر، وهو وجوب تهيئة مقدمات الإكرام. إن كان للإكرام مقدماتان لا يحصل إلا بها، فإنه يجب توفير هذه المقدمات. هذا المدلول الالتزامي أيضا لم ينشأ عن خصوصية كون الجملة شرطية، مثلا عن خصوصية وجود شرط وجزاء أو فعل وفاعل أو فعل ومفعول وما إلى ذلك. هذا المدلول الالتزامي نشأ في حقيقة الأمر من خصوصية المحمول، أن المحمول في هذه الجملة، طبعا عندما نقول المحمول يعني بعد إرجاع مدلول الجملة الشرطية إلى قضية حملية، يعني إذا جاء زارك ابن الكريم فأكرمه، أرجعناه إلى القضية الحملية التالية، ابن مثلا ابن الكريم واجب الإكرام، فهنا واجب الإكرام واقع في رتبة المحمول. خصوصية في المحمول هي التي جعلتنا نفهم هذا المدلول الالتزام، فإنه لو بدلنا الوجوب المأخوذ في رتبة الجزاء من الجملة الشرطية، لو بدلناه مثلا بالإباحة أو بالاستحباب، إذا زارك ابن الكريم فأكرمه يعني يستحب لك إكرامه، لا ينعقد حينئذ للجملة دلالة على وجوب تهيئة مقدمات الإكرام. هذا الوجوب الغيري، هذا الوجوب المقدمي، إنما انعقدت دلالة الكلام عليه بسبب أنه أخذ في رتبة المنطوق، أخذ الحكم هو الوجوب. لو أننا أبدلنا الحكم بشيء آخر لا زال هذا المدلول الالتزام. على هذا الأساس فهذا أيضا مدلول التزامي ناشئ عن خصوصية طرف من أطراف الكلام، وليس ناشئا عن ربط معين في الكلام. مثل هذا المدلول الالتزامي لا يسمى أيضا مفهوما. المدلول الالتزامي الثالث وهو محل كلامنا، أنه إذا لم يزرك ابن الكريم فلا يجب إكرامه، إذا انتفت الزيارة انتفى وجوب الإكرام، المعبر عنه بالانتفاء عند الانتفاء. هذا المدلول الالتزامي لم ينشأ من خصوصية كون الموضوع هو ابن الكريم، ولم ينشأ من خصوصية كون الموضوع هو الوجوب. هذا في حقيقة الأمر نشأ من تركيبة الجملة الشرطية، من الهيئة التركيبية للجملة الشرطية، من مدلول هذه الهيئة، من الربط الخاص المستفاد من هيئة الجملة الشرطية، أن الجملة تدل على تفرع الجزاء على الشرط، دلالتها على التفريع هي التي أوجبت دلالتها التزاما على الانتفاء عند الانتفاء. لذلك هنا مهما غيرنا في أطراف القضية، مهما كان الموضوع ومهما كان المحمول، فإن دلالة الجملة على الانتفاء عند الانتفاء سوف تكون متوفرة ومنعقدة. مثل هذه الدلالة هي التي تدخل في محل كلامنا. إذن المراد من المفهوم هو المدلول الالتزامي الذي يكون ناشئا عن ربط خاص دل عليه الكلام، لا أنه ناشئ عن نفس أطراف الكلام. هذا هو تحديد المصنف رحمة الله تعالى عليه للمدلول الالتزامي الذي يسمى مفهوما. إذن بعد عدم موافقتنا على شرط الميرزا وأنه لا بد من كون المدلول الالتزامي بديهيا أو ما يقرب من البديهي، بعد عدم موافقتنا على ذلك لا يبقى شرطا في الحقيقة في المعنى الاصطلاحي للمفهوم إلا أن يكون المدلول الالتزامي متولدا من الربط الخاص وليس متولدا من أطراف الكلام. هذا ما أفاده المصنف رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. طبعا هنا ينبغي ملاحظة مسألة. الآن لنفترض في المدلول الالتزام الثاني الذي تحدثنا عنه، إذا زارك ابن الكريم يجب أن توفر مقدمات الإكرام، الذي قلنا هو مدلول التزامي ثاني لكنه ليس مفهوما. هنا لو غيرنا الوجوب إلى الاستحباب مثلا، لا يستفاد الوجوب الشرطي، لا يستفاد الوجوب الغيري، لكن قد يستفاد الاستحباب الغيري. فلقائل أن يقول إنه تنعقد دلالة أيضا على المفهوم رغم أننا بدلنا المحمول. يعني الآن لو بدلنا الوجوب بالإباحة، يجب بدل يجب الإكرام يباح لك الإكرام، في النتيجة ماذا سيكون المدلول الالتزامي؟ يباح لك تهيئة مقدمات الإكرام. فلقائل أن يقول إن المدلول الالتزامي يبقى، غاية الأمر أنه يطرأ عليه تعديل. فحينئذ قد يعترض على المصنف بأنه لا فرق بين المداليل الالتزامية الثلاثة التي ذكرتها في هذا الأمر في عدم زوال المدلول الالتزامي. شوف المصنف كيف فرق، قال عندنا مداليل التزامية ترتبط بأطراف الكلام، بحيث لو بدلنا الطرف، لو استبدلنا كلمة بكلمة أخرى لزال المدلول الالتزامي، بينما المدلول الالتزامي الثالث المسمى مفهومان الناشئ عن الربط مهما بدلنا في الأطراف فإن هذا المدلول الالتزامي باق بحاله، لقائل أن يقول إنه عندما نبدل الأطراف، عندما نبدل الأطراف ليس من الضروري أن يزول المدلول الالتزامي، بل قد يتغير، قد يبقى لكنه يتغير بحسب اللفظ الذي غيرنا، بدل يجب إكرامه أو يجب توفير مقدمات الإكرام يصبح عندنا يستحب توفير مقدمات الإكرام أو يباح توفير مقدمات الإكرام. هذا نظير أن ما تقوله أنت أيها المصنف في المدلول الالتزامي الثالث. الآن مثلا إذا زارك ابن الكريم فأكرمه، ماذا استفدنا منه؟ استفدنا منه أنه إذا لم يزرك فلا يجب إكرامه. لو أننا غيرنا مثلا إذا زارك ابن مثلا أو إذا زارك عدي فأكرمه، يستفاد يتغير المدلول الالتزامي أيضا ولا يزول. فلقائل أن يقول ما الفرق بين المدلول الالتزامي الذي ذكره المصنف وبين المدلولين الالتزاميين الآخر، يعني هذا الذي يسمى مفهومان كما أنه يتأثر بتغير الأطراف، كذلك المداليل الالتزامية الأولى التي لا نسميها مفهوما هذه أيضا لا تزول كليا وإنما تتغير بتغير الأطراف. طبعا هذا الإشكال الجواب عنه سهل ويسير، حاصل ما يمكن أن يقال في مقام الجواب أن المدلول الالتزامي لما كان ناشئا، يعني في الأول والثاني لما كان ناشئا عن خصوصية في الطرفين، فبزوال الطرف باستبدال لفظ بلفظ زال المدلول الالتزامي المرتبط بهذه الخصوصية المرتبط بهذا الطرف المذكور في الكلام. لذلك صحيح أنه ينعقد مدلول التزامي آخر لكنه ليس نفس المدلول الالتزامي الأول، وإنما هو شخص آخر من المدلول الالتزامي يرتبط بخصوصية لفظ جديد أخذ في الكلام. بينما في المدلول الالتزامي الثالث لما لم يكن ناشئا عن خصوصية لطرف معين، لما كان ناشئا عن هيئة الجملة الشرطية، هذه الهيئة التي هي محفوظة نوعان في كل الجمل الشرطية مثلا، فإنه بزوال الأطراف بتغير الأطراف لا يتغير المدلول التركيبي أو المدلول لتلك الهيئة التركيبية، فيبقى حينئذ المدلول الالتزامي محفوظا في جميع الجمل. التغير على مستوى خصوصيات الأطراف ليس في هذه الحالة تغيرا على مستوى هذا المدلول الالتزامي الثالث، يعني على مستوى أصل استفادة الانتفاء عند الانتفاء. بعبارة أخرى المدلول الثالث الذي ذكره المصنف إذا أردنا أن نلاحظ هنا عندنا ثلاثة مداليل التزامية. المدلول أو مدلول التزامي ناشئ عن خصوصية الموضوع مثلا، وعندنا مدلول التزامي ناشئ عن خصوصية المحمول، وعندنا مدلول التزامي ناشئ عن الربط الخاص. في الأولين، في الأول والثاني اللذان لا نسميهما مفهوما، المصنف كأنما فرض أن المدلول الالتزامي يكون مدلولا شخصيا هنا وهنا، إن هو بنحو القضية الشخصية، القضية المعينة ترتبط بخصوصية الموضوع. الموضوع إن كان هو ابن الكريم فلو أبدلناه مثلا بابن العالم مثلا، صحيح أنه ينعقد دلالة أنه يجب إكرام العالم نفسه، مثل ما قلنا في أنه يجب إكرام الكريم نفسه، لكن هذا المدلول الالتزام الثاني شخصا وروحا غير الأول. هذا مرتبط بخصوصية هذا الموضوع، وهذا مرتبط بخصوصية موضوع آخر. فالمدلول الالتزامي مدلول شخصي، مدلول جزئي متعين، فهذا الثاني ليس نفس الأول، ليس بقاء للأول. فلذلك فرض في هذه الحالة أنه زال المدلول الالتزامي كليا. هنا أيضا في الباب المحمول، مثلا المحمول ماذا كان؟ وجوب الإكرام. استفدنا منه ماذا؟ وجوب تهيئة المقدمات. لو أبدلنا الوجوب بأي شيء بأنه يباح الإكرام، سينعقد مدلول التزامي ثاني، وهو أنه يباح توفير المقدمات. لكن باعتبار أن المدلول الالتزامي الثاني هذا نشأ عن خصوصية هذا المحمول، فإذا يكون من قبيل المدلول الالتزامي الشخصي ولا يكون من قبيل المدلول الالتزامي النوعي. فلذلك وإن انعقد للكلام في هذه الحالة مدلول التزامي بإباحة توفير مقدمات الإكرام، لكن هذا ليس بقاء للأول وليس امتدادا للأول، هذا شخص آخر من المدلول الالتزامي. فصدق أن هذا المدلول الالتزامي يزول بزوال خصوصية المحمول أو خصوصية الموضوع. بينما في المدلول الالتزامي الثالث الربط الخاص مدلول لأي شيء، وإذا أردنا أن ندقق موضوعا بالوضع النوعي نعم، لأنه مستفاد من الهيئات، والهيئات أوضاعها نوعية، خصوص هيئات الجمال موضوعة بالوضع النوعي لا بالوضع الشخصي. الوضع النوعي والشخصي قرأناهما في الحلقة الثانية في الحلقة السابقة. موضوع بالوضع النوعي يعني ماذا؟ يعني أن الوضع لم يأتي إلى لفظ بعينه ويقول هذا موضوع لكذا، وإنما قال كلما كان الأمر من قبيل الشرط والجزاء يستفاد كذا. هذا موضوع بالوضع النوعي، فهذا من قبيل المدليل النوعية ليس من قبيل المدليل الشخصية الجزئية حتى يزول بتبدل الأطراف. لذلك مهما بدلنا الأطراف هذا المدلول ثابت دائما، هذا المدلول ثابت ولا يتغير، محفوظ محافظ عليه، محفوظ النوعان في كل أطراف القضايا المتصورة، في كل أطراف الجمل الشرطية المتصورة. لذلك هنا مصنف ماذا قال؟ يبقى هذا المدلول ولا يزول بزوال الأطراف. فلا يرد إشكال حينئذ أنه في المدلولين الأول والثاني بتبدل الأطراف يبقى المدلول الالتزامي، لكنه يتغير. نفس فرض أنه غيرنا خصوصية الموضوع أو خصوصية المحمول، هذا فرض زوال المدلول الالتزامي الأول بخلاف المدلول الالتزامي الثالث الذي هو بابه باب المفاهيم، فإنه من المداليل النوعية لا الشخصية. قلت لا يقال ألم؟
يعني هو أصلا عم يحكي عن وجود، مش عن أصل وجود المدلول الالتزامي، عن وجود هذا المدلول الالتزامي بعينه.
فحينئذ حتى هذا يأتي فيه الإشكال.
لا هذا
نعم. شوف الآن الانتفاء عند الانتفاء، لنفترض إذا زارك ابن الكريم فأكرمه، مدلول المفهوم ما هو حينئذ؟ إذا لم يزرك ابن الكريم فلا تكرم. طيب لو غيرنا بدل ابن الكريم ابن العالم، الانتفاء عند الانتفاء ماذا يصبح؟ إذا لم يزرك ابن العالم فلا تكرم، لقائل أن يقال هذا غير ذاك.
صحيح. ها؟ الرابط هو اللي هو المدلول.
جيد
الرابط
جايس، انت لا تراه مرتبطا، تامل في المقطع.
لا مش عمال، مش مرتبط عمال، هو المدلول الثالث هو بس الربط
جاي هذا، يعني هذه عباره اخرى عن عن ال عن الكلام الذي ذكرته انا. جاي
هو بالامس اللي وضعه بدل، هو ابن الكريم بدله باليتيم، بدل ابن العالم. يتيم اصلا ما له مدلول التزامي من
ناحيه، ايه بدل ابن الكريم حطينا اليتيم،
بطل في مدلول التزامي اصلا.
جاي
مدلول التزامي
أنا نعم، وأنا مثلت بعدي، أنا في الشرح مثلت بعدي الذي ليس له مدلول التزام، لكن هنا أتيت بفرضية قد تأتي إلى الذهن. لو بدلناه بابن العالم، الكلام هو الكلام، لا يزول بالضرورة. أنا قلت ليس من الضروري أن يزول المدلول الالتزام، لقائل أن يقول ليس من الضروري أن يزول، بل قد يبقى لكن غاية الأمر يتبدل. نقول نفس فرض التبدل فرض الزوال أيضا.
بس بشي نوعي هون كمان، مش بس شخص ابن الكريم أو ابن العالم، فيش نوع
صفة اختيارية، من قبيل الصفات الاختيارية، الكرم والعلم التي هي محل التفاضل مثلا.
وهو كان متعلق بابنه فدائما الاب يجبك.
جيد، لكن هذه ايضا حتى لو كان هناك شيء نوعي لكنه مرتبط بخصوصيه المحمول، يعني في دائره في نطاق الموضوع نفسي او المحمول نفسي، مش في دائره الربط المستفاد من الجمله ككل. يعني ممكن نقول مثلا اسم العلم لا ينعقد مدلول التزامي في مقابله، بينما اسماء الفاعلين مثلا او المشتقات مثلا ينعقد هناك مدلول التزامي. قال رحمه الله: فالاولى ان يقال، يعني بعد وضوح بطلان ما ذكره الميرزا، فالاولى ان يقالوا ان المدلول الالتزامي تارة يكون متفرعا على خصوصية الموضوع في القضية المدلولة للكلام بالمطابقة على نحو يزول باستبداله. هنا الإشكال لقائل أن يقول لا يزول، غاية الأمر يتبدل. مرة نقول يتبدل بتبدل الأطراف، مرة نقول يزول بتبدل الطرف. مراد المصنف ما هو؟ أنه بمجرد أن تبدل الطرف فالمدلول الالتزام المرتبط بخصوص هذا الطرف زال. نعم، قد يوجد بدلا منه مدلول التزامي آخر. الحمل الأول شو يعني؟
إذا كان عم يحكي عن مصداق المدلول الالتزامي
هو فعلا هكذا؟
إذا عم يحكي عن مفهوم بيجي هذا الإشكال.
مفهوم المدلول الالتزامي يعني الصورة الذهنية للمدلول الالتزامي.
الصورة الذهنية نفس وجود المدلول الالتزامي بشكل عام، بغض النظر عن شو هو مصداقه الحقيقي.
شيء تاني غير الصورة عندنا المفهوم والمصداق. الأول قصدت المصداق، الثاني شو؟
البحث أصلا وجوده. بس
طيب مفهوم هذا المدلول الالتزام كلام هو الكلام، كلام هو الكلام. طيب، وأخرى يكون متفرعا على خصوصية المحمول بهذا النحو، بهذا النحو يعني بنحو يزول باستبداله بموضوع آخر. وثالثة يكون متفرعا على خصوصية الربط القائم بين طرفي القضية على نحو يكون محفوظا ولو تبدل كلا الطرفين. فقولنا إذا زارك ابن كريمان وجب إكرامه يدل التزاما على وجوب احترام الكريم نفسه عند زيارته.
وجب إكرامه عندك؟
احترامه. وجب احترامه. نعم، يدل التزاما على وجوب احترام الكريم نفسه عند زيارته، وقلنا هذا من قبيل مفهوم الموافقة، وعلى وجوب تهيئة المقدمات التي يتوقف عليها احترام الابن الزائر أيضا، هذا من مصادق مفهوم الموافقة، وإن لم يكن من قبيل الأولوية القطعية. إذا لم نشترط في مفهوم الموافقة إلا المدلول الالتزامي الموافق في الكيف، فهذا أيضا من مصادق مفهوم الموافقة. وعلى أنه لا يجب الاحترام المذكور في حالة عدم الزيارة، يعني ينتفي عند انتفاء الزيارة.
حتى الثاني مفهوم الموافقة
قلت إذا لم يرتبط، إذا لم نربطه، يعني إذا قلنا إن مفهوم الموافقة أقصى ما يشترط فيه هو الموافقة في الكيف، فقد ندرجه، قد نناقش حينئذ بأنه هذا دل على وجوب آخر، دل على وجوب غيري، والمنطوق ما هو؟ ما دل على أثبت الوجوب النفسي، فقد يقال بأنه ليس موافقا له في الكيف، لأن المراد من الموافقة في الكيف هنا ليس المجرد الموافقة في السلب والإيجاب، بل الموافقة في الكيف يعني بالنظر إلى شخص الحكم المبين في الكلام. فقد يكون هناك مناقشة يعني لإدراجه في مفهوم الموافقة. وعلى أنه لا يجب الاحترام المذكور في حالة عدم الزيارة، والمدلول الأول مرتبط بالموضوع، فلو بدلنا ابن الكريم باليتيم مثلا، يعني بدل ابن الكريم، مش بدل الكريم نضع اليتيم، مش ابن اليتيم، لو استبدلنا ابن الكريم استبدلناه كله بأي شيء، استبدلناه باليتيم، يعني إذا زارك اليتيم فأكرمه. هنا لا يستظهر منه مثلا وجوب إكرام أبيه إذا كان يتيم الأم مثلا، إنما وجب إكرامه لخصوصية اليتم، خصوصية اليتم هذه ليست موجودة في الأب. لا، قد يكون يتيم أحد الأبوين، هل يجب مثلا إكرام أبي إذا كان يتيما من ناحية الأم؟
هو ضرب المثل هيك بس كخصوصية معينة، مش لا
أنه تزول هذه الدلالة الالتزامية العرفية.
لو العالم
نفس الكلام. طيب، والمدلول يعني يجب إكرام العالم، أيضا لا يجب إكرام أبيه مثلا. فلو بدلنا ابن الكريم باليتيم مثلا لم يكن له هذا المدلول، والمدلول الثاني مرتبط بالمحمول وهو الوجوب، فلو بدلناه بالإباحة، شوف هنا إشكالنا يأتي هنا بشكل واضح، يعني الإشكال الذي أشرنا إليه يأتي هنا، لو بدلناه بالإباحة لم يكن له هذا المفهوم، لكن هذا المدلول، لكن ينعقد له دلالة أخرى أنه يباح الإتيان بمقدمات الإكراه. والمدلول الثالث متفرع على الربط الخاص بين الجزاء والشرط، ومهما غيرنا، طبعا يحتمل، يعني يحتمل هنا أنه إذا غيرناه بالإباحة أن يزول المدلول الالتزامي كليا، لأنه يعني لا يلزم من إباحة شيئين إباحة مقدماته، بينما يلزم من وجوب الشيء من وجوب الشيء وجوب مقدماته. قد تكون المقدمات محرمة لكن نفس الفعلية مباحة، فقد لا تنعقد مثل هذه الدلالة الالتزامية، لعل المصنف يشير إلى هذه المسألة والله أعلم. والمدلول الثالث متفرع على الربط الخاص بين الجزاء والشرط، ومهما غيرنا من الشرط والجزاء يظل المدلول الثالث، شوف هنا هذا واضح أنه ناظر إلى الإشكال الذي ذكرنا، يظل المدلول الثالث بروحه ثابتا معبرا عن انتفاء الجزاء، يعني وإن كنا نعترف بأنه بتبديل الأطراف سوف يجري تبدل على مستوى هذا المدلول الالتزامي، لكن روح هذا المدلول الالتزامي لا تزال ثابت معبرا عن انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط، وإن كان التغيير ينعكس عليه فيتغير من مفرداته تبعا لما يحدث في المنطوق من تغير في المفردات. إذن هذا تصريح، وهذا هو المفهوم. لكن مصنف هنا لا يكفي بحسب المستظهر من كلمات الأصوليين، لا يكفي استفادة الانتفاء عند الانتفاء، بل يجب أن تكون من قبيل انتفاء الطبيعي الحكم، هذا سابقا في الحلقة الثانية تحدث عنه. وفي المحصلة ماذا؟ حتى يكون للجملة مفهوما يجب أن يتوفر ركنان، الركن الأول استفادة الانتفاء عند الانتفاء، والركن الثاني أن يكون المنتفي هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. هذا ما ذكره المصنف في الحلقة الثانية صراحة. إذن انتفاء طبيعي على أن يتضمن انتفاء طبيعي الحكم لا شخص الحكم المدلول عليه بالخطاب، تمييزا للمفهوم عن قاعدة احترازية القيود التي تقتضي انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد. إذن هذا بالنسبة لأصل تعريف المفهوم. بقي قبل الدخول في كلام المصنف، في توضيح بقية كلام المصنف، تنبيها نشير فيه إلى مسألتين نذكر فيه. أذكره بسرعة، أعتقد أنه مر معكم في الحلقة الثانية. إذن تنبيه فيه أمران، الأمر الأول أن البحث في علم الأصول عن المفاهيم بحث كبروي وليس بحثا صغروي، بمعنى أن البحث صغروي وليس بحثا كبروي، بمعنى أنه ليس البحث ها هنا عن حجية دلالة جملة ما على المفهوم أو عدم حجيتها، إنما البحث في حقيقة الأمر عن أن جملة ما هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم. إذن ليس البحث عن الحجية بعد الفراغ عن ثبوت الدلالة، البحث في حقيقة الأمر عن أصل ثبوت الدلالة، هل للجملة الشرطية مفهوم أو ليس لها مفهوم، لا أنه بعد الفراغ عن ثبوت المفهوم لها يوجد نزاع أصولي في أن هذا المفهوم هل هي حجة فيه أم أنه ليس لها أم أنها ليست حجة فيه. إذن البحث عن ثبوت المفهوم لا عن حجيته، هذا الذي يعبر عنه بأن البحث بأن النزاع نزاع صغروي وليس نزاعا كبروي، نزاع صغروي لأنه في رتبة الصغرى، لأن الكلام هكذا ينتظم أو القياس ينتظم هكذا أن هذه جملة شرطية وهي ظاهرة في المفهوم، هذا على مستوى الصغرى، ثم على مستوى الكبرى ماذا يقال؟ وكل ظهور حجة. النزاع في الحجية لا معنى له في المقام، لأن الجملة إن ثبتت لها الدلالة المفهومية فقد ثبت ظهورها عرفا في المفهوم، وكل ظهور حجة. إذن لا معنى للتنازع في الحجية. فما يتراءى من عبارات بعض الأصوليين من قولهم مثلا إن الوصف لا حجية لمفهومه، أو إن مفهوم الوصف ليس بحجتان، هذا ليس المراد منه ظاهره، وإنما المراد أنه لا مفهوم للجملة الوصفية. هناك في استعمالات الأصوليين بعضهم هكذا يعبر، يقول هذه جملة في كلمات الفقهاء، هذا موجود كثيرا، يقول هذا مفهوم الوصف وهو ليس حجتان. ليس المقصود أن المفهوم ثابت للجملة الوصفية لكننا نناقش في حجيته، المقصود أن الجملة الوصفية من أول الأمر لا تدل على مفهوم، عرفا ليست ظاهرة في المفهوم،
هو ليس ظاهرا وبالتالي ليس حجة
من باب السالبة بانتفاء الموضوع حينئذ. فإذا هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن البحث هنا كبروي وليس صغروي على عكس التنبيه الأول. المقصود هنا الآن ماذا؟ أن الأصولي في بحث المفاهيم يريد الخروج بنتيجة كبروية، أن الجملة الشرطية عموما بقطع النظر عن القرائن الخاصة مثلا هل لها دلالة على المفهوم أم لا؟ ليس كلامنا في هذه الجملة الشرطية أو تلك، ليس كلامنا في مصاديق الجمل واحدا واحدا، وإنما كلامنا في عنوان الجملة الشرطية ككل، بقطع النظر عن موارد استعمالاتها، بقطع النظر عن القرائن الخاصة التي قد تكون محتفة بها، هل لها دلالة على المفهوم أو لا؟ كذلك الحال الجملة الوصفية، لنفترض الجملة الوصفية كبروياً، يعني بقطع النظر عن الخصوصيات الناشئة من استعمالها في هذا المصداق هنا أو في ذاك المصداق هنا، الجملة الوصفية هل لها دلالة على المفهوم أو ليس لها دلالة على المفهوم؟ بعبارة أخرى كلامنا هنا بمعزل عن القرائن الخاصة، البحث عن المفاهيم هنا هو على طريقة البحث الأصولي لا على طريقة البحث الفقهي. طريقة البحث الفقهي هي الطريقة التي يلاحظ فيها القرائن الخاصة وما تقتضيه هذه القرائن الخاصة من دلالة أو من تعطيل للدلالة. كلامنا هنا لو كنا نحن والجملة الشرطية فهل يستفاد منها المفهوم أم لا، بمعزل عما يمكن أن يحتف بها أو ينضم إليها من القرائن، لو كنا نحن والجملة الوصفية على ماذا تدل؟ لذلك نقول البحث هنا، يعني في هذا التنبيه الثاني، البحث هنا كبروي وليس صغروي. كبروي من ناحية أن كلامنا ليس في صغريات الجمل الشرطية، ليس في الموارد الخاصة لاستعمالات الجمل. لذلك لأجل هذا الذي نذكره قد نجد أن الأصولي في البحث الأصولي ينتهي مثلا إلى عدم ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. الفتوى الأصولية عنده هو أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم، لكنه في البحث الفقهي يستدل بمفهوم الشرط من جملة شرطية معينة. لماذا؟ استنادا إلى قرينة خاصة، استنادا إلى قرينة في مقام الإثبات. أو بالعكس قد ينتهي في البحث الأصولي إلى ثبوت المفهوم لكنه لا يرتضي في البحث الفقهي وجود مفهوم لبعض الجمل الشرطية. إذا تذكرون مثلا في مثلا آية النبأ في الاستدلال على حجية الخبر أن الجملة الشرطية هناك نوقش فيها بأنه لا ينعقد لها دلالة على المفهوم. لماذا؟ مثلا لأنها معارضة بعموم التعليل. هنا لاحظنا القرينة خاصة، فمع أننا كبرويا وأصوليا نقول بثبوت المفهوم لكن هذه الدلالة قد تتعطل أحيانا بسبب بعض القرائن الخاصة. إذن هذا أمر ثان أيضا كان لابد من التنبيه عليه بعد الفراغ من هذه المسألة من الحديث عن تعريف المفهوم. انتقل المصنف لبحث جديد بعنوان ضابط المفهوم، بحث بهذا العنوان لا وجود له في كلمات القوم. القوم عادة، يعني مشهور علماء الأصول، بعد تعريفهم للمفهوم وذكرهم لشروطه بشكل عام ينتقلون مباشرة للحديث مثلا عن مفهوم الشرط، ثم للحديث عن مفهوم الوصف، ثم عن مفهوم الاستثناء وهكذا. فإذن هم بعد البحث المفهومي، بعد البحث التعريفي، يتعرضون لأي شيء؟ يبدأون مباشرة الحديث عن تفصيلات المفهوم، عن أنواع المفهوم، عن الدلالات الإثباتية على المفهوم. هذه الجملة لها مفهوم أو لا؟ هذه الجملة الثانية لها مفهوم أو لا؟ ما عندنا بحث بعنوان ضابط المفهوم. مصنف رحمة الله تعالى عليه كأنما لاحظ خللا في هذه الطريقة من ترتيب البحث، لأن علماء الأصول بهذا الترتيب ما الذي حصل عندهم؟ عندما جاءوا للحديث عن مفهوم الشرط نقحوا مسألة المفهوم بما يرتبط بال أو بما ينسجم مع الجملة الشرطية. ثم عندما جاءوا إلى مفهوم الوصف ما الذي حصل عندهم؟ قالوا والحال فيه قد اتضح من مفهوم الشرط. عندما جاءوا لمفهوم الاستثناء مثلا قالوا وقد اتضح الحال فيه من مفهوم الشرط. عمليا عندما قدمتم الكلام في مفهوم الشرط أحلتم في الجمل الأخرى على ما ذكر في مفهوم الشرط، مع أنه ما عندنا هنا أصالة للجملة الشرطية على حساب بقية الجمل. هذه جملة برأسها وهذه جملة برأسها، ما عندنا حالة أصيلة نفرع عليه. فإذا في حقيقة الأمر عندنا عناصر مشتركة بين مفهوم الجملة الشرطية لو كان لها مفهوما، ومفهوم الجملة الوصفية لو كان لها مفهوما، ومفهوم جملة الغاية لو كان لها مفهوما، وهكذا. إذن عندنا أبحاث مشتركة، عندنا عناصر مشتركة. هذه العناصر المشتركة بدل أن نبحثها في مفهوم الشرط ثم نحيل عليها في الجمل الأخرى، دعنا نتصيدها، دعنا نستخرجها أولا ثم ننقحها، ثم بعد ذلك نطبق على الجملة الشرطية وعلى الجملة الوصفية وعلى جملة الغاية وهكذا. فإذا الأفضل برأي المصنف أن نقتمس هذه العناصر المشتركة ونجعلها في باب كلي عام، نسمي هذا الباب الكلي العام بضابط المفهوم. السؤال المطروح للبحث هنا هو أن الجملة أي جملة كانت، سواء كانت من قبيل الجملة الشرطية أم من قبيل الجملة الوصفية، حتى تدل على المفهوم ماذا يجب أن يتوفر فيها؟ ما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر في الجملة حتى يكون لها هذا الربط الخاص الذي يستفاد منه المفهوم؟ ألم تقولوا إن المفهوم هو المدلول الالتزامي الناشئ عن ربط خاص؟ هذا الربط الخاص ما هو؟ وكيف يستفاد من الجمل عادة؟ يستفاد منها وضعا وتصورا، أو يستفاد منها مثلا تصديقا وإرادة؟ هذا بحث عام لا اختصاص له بالجملة الشرطية. هذه الطريقة أولى منهجيا وفنيا، أولى مما صنعه علماء الأصول، لا موجبة ولا مرجحة للجملة الشرطية حتى نجعلها أصلا برأسها ونحيل عليها سائر الجمل، بل عندنا قواعد مشتركة حاكمة على كل الجمل. كل الجمل في هذا سواسية حينئذ، لا أن للجملة الشرطية أصالة وتقدم. لكن الطريف في الأمر أن المصنف في باب ضابط الموضوع كل تمثيلاته كانت بالجملة الشرطية، فبينما أراد أن يفر مما صنعه القوم كل تمثيلاته في باب ضابط المفهوم تحت عنوان ضابط المفهوم كانت بالجملة الشرطية. يعني كان ينبغي، ربما كان ينبغي أن ينوع المصنف، أن يمثل بأمثلتين متفاوتة حتى يبين لنا جدوى هذه الطريقة التي اعتمدها في الترتيب. بقية البحث تأتي إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.